لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى وبارك فيه: الفصل الخامس، وفق أهل السنة من شروط جنازين للبدع ودفنهم في مقابر المسلمين. من الأصول المقررة في الدين والتي لم ينازع فيها أحد من علماء المسلمين أن الصلاة لا تجوز على عباد الكفار والمنافقين، ولا يجوز دفنهم في مقابر المسلمين، إلى اهتمام تعالى نبيهم صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين بقوله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولأن الصلاة على الميت دعاء له بالمغفرة والرحمة والاستغفار للكافر المبين عنه، كما في قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. قال القرطبي رحمه الله: هذه الآية تضمنت قطع مبالاة الكفار حيهم وميتهم، فإن الله لم يجعل للمؤمنين أن يستغفروا للمشركين، فطالب الكفار للمشرك لا يجوز. واما من مات من المسلمين فالصلاه عليه جائزه بل مشروعه لعموم الادله المراغبه في تشييع جنائز المسلمين والصلاه عليه، وسواء اكان الميت عدلا ام فاسقا فالصلاه عليه مشروعه ما دام انه مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ولم ياتي بما يفتح في اصل الاسلام. يقول الإمام النخعي رحمه الله: لم يكونوا يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحفظون الصلاة على أحد من أهل القبلة. وعن عطاء بن أبي رباح رحمه الله: صل على من صلى إلى قبلتك. وعن الحسن البصري رحمه الله: إذا قال لا إله إلا الله صلي عليه. وعن ربيعة رحمه الله: إذا عرف الله الصلاة عليه الحق. وعن مالك رحمه الله: إن أصدق ذلك وأعدله عندي إذا قال لا إله إلا الله ثم ملك أن يغسل ويصلى عليه. وعن أبي إسحاق الأزهري رحمه الله: سألت الأوزاعي وسفيان الثوري: هل تترك الصلاة على أحد من أهل القبلة وإن عمل أي عمل؟ قال: لا. وعن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي الثوري وأبي عقيل وأبي عقيل الفكر. ويقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: واما من كان مغفرا للفسق مع ما فيه من الايمان كاهل كفاره فهؤلاء لا بد ان يصلي عليه بعض المسلمين. واذا ما ثبت ذلك فحكم الصلاه على اهل البدع دائم بين الحكمين السابقين كالصلاه على الكفار والصلاه على المسلمين، بناء على ما ينطق من البلد الناظر في المساله في كفرهم وردتهم او اسلامهم. فإن تيقن كفر المبتدع فهو ملحق بالكفار والمنافقين في عدم جواز الصلاة عليهم والمعاملة، وإن ثبت بقاء أصل الإيمان المبتدع فحكمه حكم المسلمين في جواز الصلاة عليهم والاستغفار له.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الفصل هو في بيان موقف أهل السنة من شهود جنائز أهل البدع دفنهم في مقابر المسلمين. والأصل في هذه المسألة أن الكافر والمنافق لا يصلى عليه، لما ورد من النصوص من النهي عن الاستغفار للمشركين والمنافقين والصلاة عليه، وهذا أصل مقرر لا نزاع فيه. كما أن أيضا الصلاة على المسلم من مات وهو على أصل الإسلام فإن الصلاة عليه مشروعة، وهذا لا نزاع فيه، كما يعني لاحظنا في الآثار عن السلف أنهم يرون الصلاة على من قال لا إله إلا الله، ولم ينازع في هذا أحد. بقي بعد ذلك أهل البدع، فهل يلحقون بالكفار والمنافقين أو يلحقون بالمسلمين؟ كما تقدم أن البدعة من حيث الأصل هي مخالفة، هي مخالفة، وهذه المخالفة هي بمخالفة في مسألة من المسائل أو في الدين، ونسبة هذه المخالفة للشرع، فالمبتدع ينسب مخالفته للشرع، والعاصي لا ينسبها للشرع، فالعاصي ظاهر من معصيته أنها ليست بكفر. وأما المبتدع فإذا نظرنا إلى جنس البدعة نجد أنه قد يحصل من البدع ما هو كفر، ومن البدع ما هو من قبيل المعاصي. فإذا الحكم ظاهر في المسألة أن المبتدع يفرق بين مبتدع كافر ببدعته فهو ملحق بالكفار وإن تسمى بالإسلام وانتسب إليه، وإن كان لا يكفر ببدعته فهو مسلم، وكون البدعة قد صدرت منه وحصلت منه فهي لا تخرجه من أصل الإسلام. فينظر في المسألة بناء على هذين الأصلين، ولعل الآن يأتي ذكر الأدلة بما يتعلق بالمبتدع وحكمه. هناك مسألة يعني لاحظتنا القارئ وفقه الله يترحم على أهل العلم، وقد يحصل في بداية من بداية الكتاب إلى هذا الموطن وما سيأتي أنه يترك الترحم على العلماء عند ذكر أسمائه، فأود التنبيه إلى أن ذكر العلماء دون الترحم عليهم لا في الكتابة ولا في الذكر هذا أمر جائز. فهنا مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة عند ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وأما في الكتابة فإنها غير واجبة كما سئل الإمام أحمد وغيره من أهل العلم أنه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كتب اسمه فهل يصلى عليه؟ فقال العلماء أنه لا بأس أن تترك الكتابة، لكن إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكتب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يصلى عليه، لأن الواجب هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر اسمه، ولم يرد أنه عندما يكتب اسمه. وأما العلماء فالأمر في هذا واسع، الترحم عليهم لا شك أنه مشروع للأمة ومن حق العلماء على الأمة، لكن ينبغي أن يعرف أنه ليس بواجب، أو أن تركه أيضا ليس بمذموم. ولهذا درج العلماء كما تعلمون في كتبهم بالترحم أحيانا وترك الترحم أحيانا، ومن أكثر ما هو ملاحظ في الأسانيد فإنهم يقولون عن فلان عن فلان ولا يترحمون، لأن ذكر الترحم عند ذكر كل عالم هذا قد يكون يعني في إثقال للكتب، وهذا لا يعني أيضا يعني مداومة على هذا فإن هذا غير مقصود، ولكن أحببت أن أنبه حتى يعني لا يظن بأنه لا يترحم على العلماء عند ذكر أسمائهم أن هذا فيه جفاء أو تنقص لهم، كما أنه أيضا يعني إذا ما قرأت أسمائهم فإنه لا يلزم الترحم عليهم. فإذا كان المقصود هو الدعاء لهم فهو مشروع في كل وقت، وليس بالضرورة أن يكون عند ذكر أسمائهم. أما إذا كان يظن أنه عندما يذكر هؤلاء العلماء لا بد أن يترحم عليهم فهذا خطأ، يعني أن الذي يدعى له بالصلاة هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأما غيره من أهل العلم فإنه إذا مر ذكر أسمائهم فإن الترحم عليهم مشروع لكنه ليس بواجب، والذي يظهر والله أعلم أنه ينبغي يعني أن يترحم أحيانا حتى لا يظن عدم المشروعية، ويترك أحيانا حتى لا يضاهى يعني العلماء بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه كلما ذكر العالم أنه لا بد أن يترحم عليه كما يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. فأحببت أن ننبه على هذه المسألة حتى يعني لا يحصل هناك لبس يعني في فهمها. نعم، كذلك الصحابة لا يجب الترضي عنه عند ذكر أسمائهم، لا يجب الدعاء بعد ذكر اسم أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والسلام عليه. ثم أيضا اختلفوا في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هل يسلم عليهم، فالصحيح أنه لا يسلم عليهم إلا تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، يسلم عليهم تبعا للنبي، أما إذا ذكر بعضه فإنه لا يقال عليه السلام. والصحيح أن الصحابة يترضى عنهم كما يترضى عن غير من أهل البيت، ومن بعد الصحابة يترحم عليه كما يترحم على غيره، وأما إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يصلى عليه وعلى آله، وكذلك درج العلماء على أن يصلوا على أصحابه وعلى أزواجه في عداد أهل بيته. نعم.
وهذه هي الأدلة على المسألة وأقوال أهل العلم فيها. أما عدم جواز الصلاة على المرتفع الكافر فيدل عليه بالإضافة إلى الأدلة العامة المانعة من الصلاة على الكفار والمنافقين النهي الخاص من النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على القدرية بقوله: إن مجوس آل أمتي مكذبون بأقدار الله، البيع فلا تعبدوه وعباده فلا تشكروه. وقالوا أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن شرور أقدار القدرية في كون المشركين، ولهذا استمر النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، وهذا الحكم جار على غيرهم من أهل البدع المتلبسين بالشرك الأكبر كالرافضة وولاة الصوفية والمنتسبين للفلسفة والباطنية، فإن الشرك في هؤلاء إلا فهم أعظم منهم في القدرية فإنه لا يقل عنه، فكل هؤلاء لا يجوز الصلاة عليهم ولا يجوز دفنهم في مقابر المسلمين لشركهم وكفرهم بالله على ما دل عليه مفهوم الحديث. العلة من الكون من شرور القدرية وشركهم، وكما هو مقرر في كتب الأصول فإن الحكم يدور في دوران علته، فيشمل النهي عن الصلاة على القدرية سائر الفرق المتعاطية للشرك الأكبر المحكوم بكفرها عند أهل السنة. يشهد لهذا ما ذكر عن السلف الصالح للنهي عن الصلاة على بعض أفراده من الجرح بما فيهم القدرية ومباشرة تلك الصلاة على بعض الأعياد من الجرح. عن ابن عباس رضي الله عنهما انه ذكر القدرية فقال: فلان اشرار هذه الامة ان لا تدعوا الى الله ولا تصلوا على اهلها. وعن الامام مالك انه قال: القدرية والإماطية لا يصلى على اهلها ولا تتبع جنازتهم ولا تعاد مرضاهم. وعن الامام احمد انه قال: كالرافضي انا لا اشهده يشهده من شاء، قد ترك النبي صلى الله عليه وسلم على اكثر من ذلك والغلول والقتيل لم يصل عليه ولم يقوم. وقال له رجل: أرأيت إيمانا بقوله ليس فيها إلا نصارى من يشهده؟ قال: أنا لا أشهده يشهده من شاء. وقال أبو ثور: القدرية من قال إن الله لم يخلق فالعلم بالله وأن المعاصي لم يقدرها على الهداة ولم يخلقها، فهؤلاء القدرية لا يصلى خلقهم ولا يعاد قريبهم ولا يشهد. وعن بشر بن حارث انه قال في الجاهليه: لا تجالسوني ولا تكلموني، وان مرضوا فلا تعودوني وان ماتوا فلا تشهدوني. وعن محمد بن يحيى العدلي قال: من قال القران مخلوق فهو كافر، ومن وقف فهو شر في من قال مخلوق، لا يصلى خلفه ولا يمنحون ولا يكلمون ولا تشهد جنازتهم ولا تعاد الله. وعن محمد بن مسلوك في سابوري: لا تصلي على المنافقين ولا على الرافضة ولا على الأهلية ولا على القدرية ولا على أهل المبتدع. وعن الربيع بن سليمان قال: القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال غير هذا فإن ملك فلا تعبدوه وإن مات فلا تشهد جنازته كافرا بالله العظيم. وعن محمد بن يوسف الكريمي أن رجلا سأله عمن شتم أبا بكر رضي الله عنه قال: كافر. قيل: فيصلى عليه؟ قال: لا. وسئل: كيف يصنع به وهو يقول لا اله الا الله؟ قال: لا تقصوه بايديكم، يرفعوه من الخشب حتى تراوه في اخوته. والاثار في هذا المعنى كثيره عن الكلمه، وانما اختصرت على بعضها. وقد جاءت اقوال اهل العلم من بعده مؤيده لما دلت عليه النصوص والماثور عن السلف في المنع من الصلاه على من بلغ حد الكفر والنفاق من اهل البدع. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه: لكن من علم منه النفاق والرده فانه لا يكون لمن علم ذلك منه الصلاه عليه، وان كان امره بالاسلام، فان الله نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاه على المنافقين، قال: ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقف على قبره، انهم كفروا بالله ورسوله. ويقول في معرفه ذكره لاحكام التصيميه: ولا يجوز دفنه في مقابر المسلمين، ولا يصلى على أقدارهم، فإن الله سبحانه وتعالى نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين كعبد الله بن أبي ونحوه، وكانوا يتضررون بالصلاة والزكاة والصيام والجهاد مع المسلمين، ولا ينكرون مقالة تخالف الإسلام، لكن يسلمون بذلك، فقال الله: ولا تصلي على أحد منهم هؤلاء الذين هم مع الدرك والرفاق يخبرون الكفر والجهاد. وجاء في ضمن المداوى الذي لا ينفرد في البحوث العلميه والاسلام بعد تحديث عن بعض انواع الشرك الاكبر، فهذه الانواع الثلاثه هي الشرك الاكبر الذي يرتكب فاعله او معتقده مع ميله الاسلام، فلا يصلى عليه الاجابات ولا يدخل في مقابر المسلمين ولا يورث عنه مال بل يكون لبيت المسلمين.
نعم، هذه في بعض الأثار عن السلف في حكم الصلاة على بعض المتلبسين بالكفر من أهل البدع المغلظة الذين تعرف مخالفتهم أنها مناقضة وأنها من المقالات الكفرية التي تخرج من الدين، والأثار هنا ظاهرة عن السلف في المنع من الصلاة على هؤلاء. ودائما ينبغي أن يستأنس بكلام أهل العلم كما يعني اجتهد في فهم كلام العلماء، كلام العلماء المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء، لأن المسائل لا بد أن تقرر بالأدلة ثم يستأنس في فهمها أيضا بكلام السلف ثم يرجع لكلام أهل العلم. فإذا ما اجتمعت هذه الأمور الثلاثة، ذكر الأدلة ثم الرجوع إلى كلام السلف ثم الرجوع إلى كلام العلماء المحققين، فإنه تظهر المسألة، خصوصا المسائل التي تكثر فيها الآثار عن السلف فإنه ينبغي الرجوع لكلام أهل العلم وبيان القصد من ذلك. إن الشيخ الإسلام ذكر في هذا الموطن في غير من مواطن أخرى أن هذه الآثار عن السلف وفي النهي عن الصلاة على المتلبسين بالكفر الأكبر والشرك وكذلك النفاق، فإن المنافقين الذين ظهر نفاقهم فإنه لا يصلى عليهم، وأما الذين يتسترون ولا يعرف نفاقهم فإنه يصلي عليهم من لا يعلم نفاقهم كما سيأتي.
وظهر بهذا على جواز الصلاة على من كفر بتعلمه من أهل البدع، على ما دلت عليه النصوص من تحريم الصلاة على الكفار والمنافقين على غير الوجوه، وعلى ما صرحت به بعض النصوص الخاصة وتواتر به النقل عن أئمة السلف وأهل العلم من بعدهم من تحريم جهود دلالة أهل البدع المحكوم بكفرهم من أهل السنة كالقدرية والجهمية والرافضة ومن في حكمهم من أهل البدع، وكل من اقترب شيء من أنواع الشرك أكثر كفره من الملة، وكل هؤلاء لا تجوز الصلاة عليهم وذكرهم في مقابر المسلمين بكفرهم وشركهم، لكن الصلاة إنما تحرم على هؤلاء إن كانوا معلمين بكفرهم ونفاقهم
على المسلمين، ويقول فيه هذا السنة لكن بكل حال
إما أمن وإما مدافع، فمن علم إمامه لم تجز الصلاة عليه والاستغفار له.
فمن علم
اتفاقه لم تجز الصلاة عليه والاستغفار له، ومن لم يعلم ذلك منه صلى عليه.
أو صلي عليه، المقصود أن من علم نفاقه لا يصلي عليه، ومن لم يعلم أنه يصلي، سواء مبني للمجهول أو للمعنى. ما إذا علم نفاق الرجل فإنه لا يصلى عليه، وإذا لم يعلم قد يعلم لبعض الناس ولا يعلم، إذا لم يعلم فإنه يصلى عليه لأنهم يظهرون الإسلام.
وإذا علم شخص نفاق شخص لم يصلي هو عليه،
هذه المسألة مهمة، وهو أن الحكم على مخالف بمخالفة لا بد أن تظهر عليه ويكون ممن يظهرها ويتدين بها. أما إذا كان يظهر الخير ويتبرع من هذا فإنه لا يجوز أن ينسب إلى هذه المخالفة، إلا أن يكون معلوما بتدين بكتمان والتقية، فإن هؤلاء ينسبون إلى الطوائف التي ينتسبون إليها، لأن كثير من أهل البدع خصوصا في هذه العصور يتدينون بالتقية والكتمان ويظهرون شيئا خلاف ما هم عليه، فالذي يعلم ويجرب عليه هذا فإنه يعامل بما عرف منه. وأما إذا كان الأصل هو عدم إظهار عدم التدين بالتقية والكتمان، فإن الأصل أن الناس يعاملون بما ظهر منهم، وأما ما في القلوب فحسابه إلى الله عز وجل.
الأمر الثالث علم بأن ذلك الشخص كافر عن الله، لا يكفي الحكم عليه من كفر صدور قول أو عمل مفتر منه أو انتسابه لطائفة محكوم بكفرها مطلقا، كان يكون جهميا أو قدريا أو رافضيا، بل لا بد أن يثبت كفره بعينه، فإن التكفير المطلق لا يستلزم تكفيرا معينا كما تقدم نص المسألة في التكفير، حتى تثبت الحجة على ذلك الشخص المعين لأن قوله استوفى لحقه شروط التكفير وتتقي موانعه. اما من لم يتيقن كفره فلا تحرم الصلاه عليه ما دام انه مخلص للاسلام، وان كان متلبسا بشيء من البدع او المعاصي. ولهذا قال رسول الاسلام ابن تيميه رحمه الله: ان المشكوك في حاله تجوز الصلاه عليه ان كان مخلصا للاسلام. قال رحمه الله: واما من شك في حاله فتجوز الصلاه عليه اذا كان واقف الاسلام، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على من لم يلعن وكان فيه من لم يعلم نفاقا، كما قال تعالى: ومن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينه قرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. واذا تقرر ان الصلاه لا تجوز على كل من لم يتيقن كفره ونفاقه من ابراهيم الاسلام، وانه قد يكون في جمله من يصلي عليه
من
هو كافر، وأنه قد يكون في جملة من يصلي عليهم المسلمون من هو كافر وفلان في الباطل، لم يعلم أن الصلاة على المنافقين لا تنفعهم في الآخرة وإن كانت لا تترك عليهم في الدنيا، كما قال تعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم، وقال: سواء عليهم استغفرت لهم أو لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم.
نعم، هذا في بيان من أظهر الإسلام أنه يعامل معاملة المسلمين، وهذا في حق من لم يعلم نفاقه، أما من علم نفاقه فإنه لا يصلي عليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف أسماء المنافقين ما كان ينهى الصحابة أن يصلوا على بعضهم، كذلك حذيفة كان يعرف بعضهم ونهى عمر ولم ينهى غيره، لأن عمر إمام، وهذا إنما هو تنبيه لعمر، وإلا فإن حذيفة لم ينهى غير عمر، وكذلك عمر لم ينهى الناس عن الصلاة على هؤلاء، لأن حذيفة عرف نفاقهم عن طريق الوحي النبي صلى الله عليه وسلم أخبره، ولأن الأصل في الناس أن يعاملوا في الظاهر، فالذين أوحى الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بأسمائهم عرف نفاقهم عن طريق الوحي، ولم يظهر نفاقهم للناس فيعاملون معاملة المسلمين وإن كانوا لا ينتفعون بهذا الاستغفار. وأما من ظهرت عليهم يعني علامات النفاق وعرف، فإنه لا يصلى عليه من عرف هذه العلامات منه وعرف نفاق، وإذا كان مشكوك فيه لا يقطع فيه بشيء، فإن الأصل أنه يعامل معاملة المسلمين حتى يتبين لنا خلاف هذا الأصل، لأن الأصل هو الإسلام والمقطوع به هو الإسلام والإيمان، فإذا تبين بيقين ما ينقض هذا فنعم، وإلا فالأصل هو بقاء الإسلام. نعم.
هذا فيما يتعلق بحكم الصلاة على
الصلاة والزكاة مع اعترافهم بهما والزاد وكل من الخمر ونحن من النساء
الاستغفار فإنه يصلى عليهم، إلا أنه ينبغي لأهل العلم والدين أن يجعل الصلاة عليهم مكروهة ويأتيما ليبتلعهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت لهذا جواز الصلاة على أبناء من البدع، وإن بلغ بدعهم لبلغت أيضا وكفر وكانوا بها أكثر الناس، والصلاة عليهم مشروعة ما دام أنهم مسلمون على الصلاة على كل من قال بكلام الجلة، وإن كان من أعظم الناس قسطا ممن يدخل في قدرته أهل
البدع. نعم، هذا أصل حقيقة ينبغي أن يقرر، ويعني لا ينبغي حقيقة جهله، لأن من مات من المسلمين وإن كان من الفساق سواء كان فسقه ببدعة أو بمعصية فإن الصلاة عليه مشروعة وجائزة، وأن المصلي عليه مثاب على فعله ليس بمذنب، بل إنه يتقرب إلى الله عز وجل بالصلاة على هؤلاء. ولم يأتي في النصوص أنه لا يصلى إلا على العدل الفاضل المؤمن التقي، وإنما ورد الصلاة على كل مسلم، فما دام أن أصل الإسلام ثابت فإنه يصلى على كل من مات، وهذا أصل ينبغي أن يحفظ، ولا ينبغي أن يعارض هذا بما سيأتي ذكره عن السلف عن الأئمة في ترك الصلاة على بعض أهل البدع، وما تقدم من ذكر بعض أهل البدع، فإن الصلاة قد تترك كما ذكر شيخ الإسلام وذكر الشيخ الألباني هنا، أن ترك الصلاة على بعض هؤلاء لا يعني أن الصلاة عليهم محرمة، هذا الذي ينبغي أن يعرف ويفقه، لأن ضبط هذه الأصول مهم، فالصلاة على من مات من هؤلاء هي مشروعة في حق كل المسلمين. ثم إذا صلى على هذا المسلم بعض المسلمين فإنه قد يشرع لبعض أهل العلم أو لبعض أهل الفضل الذين إذا تركوا الصلاة عليه انزجر الناس عن مثل فعله، قد يشرع لهم هذا. وأما إذا أجمع الناس كلهم على ترك الصلاة على هذا فإنهم يأثمون، ولا بد أن يصلي عليه بعضهم. كذلك نقول لو أن ناس في بلد ظنوا أن الصلاة على أهل البدع أنها لا تجوز، فينبغي لأهل العلم هنا بيان هذا الأصل بالصلاة على هذا المبتدع حتى يحصل. إذن ترك الصلاة على هؤلاء لمصلحة، فإذا ظنوا الناس غفلوا عن بدعته وعما هو عليه فينبغي للإمام أن يترك الصلاة عليه، وإذا ظن الناس أن بعض أهل البدع لا تصح الصلاة عليه فينبغي للإمام أن يرفع يعني هذه الشبهة عن الناس ويصلي على هؤلاء، لأن المصلحة لبيان أصل هذا الأصل للناس هو خير من المصلحة المتعلقة بزجر الناس عن مثل فعله. فينبغي لطلاب العلم أن يكونوا على فقه، فإذا أمسك الناس الصلاة على فاسق مثل شارب خمر مشهور بين الناس فامتنع الناس من الصلاة عليه وقالوا لا نصلي عليه، فينبغي لأهل العلم والفضل أن يصلوا عليه لما رفع لهذه الشبهة التي تحصل للعوام لأن الصلاة على هؤلاء لا تصح أو كذلك مبتدع. أما إذا صلى عليه بعض الناس وخصوصا إذا جهل بعض الناس حاله وظنوا أن هذا أو تهاونوا في هذا الأمر فيسرع لبعض أهل العلم والفضل والأئمة أن يتركوا الصلاة على مثل هذا ويبينوا أيضا السبب، لأن بعض الناس إذا رأى أهل العلم تأخروا عن الصلاة على بعض الناس لم يصلوا وظنوا أن هذا محرم للصلاة عليه، فلا بد من ضبط هذه الأصول. نعم.
وعلى هنا
على أنه
مع ثبوت جواز الصلاة عليهم وتشييد جنازتهم فإن ذلك لا يمنع من ترك الصلاة على بعضهم متحرين بدعائهم في بعض الأحيان، بل المشروع في حق من إذا طلبت الصلاة عليهم ابتدع أفكارهم عن فعلهم ترك الصلاة على هؤلاء على ما دلت على ذلك أقوال الأئمة وأفعالهم وأقوال أهل العلم كأهلهم. يقول نصر بن مقدسي: وبلغني أن سفيان الثوري وبارك بن أنس كانا في مكة فمات عبد العزيز بن أبي رباط وكان من خيار الناس، كان ينسب إلى البرجاء فلم يصلي عليه، فتم سفيان ومالك الصلاة على أبي رباط مع أهل أبيه من القول إلا ما هو من بال كان عليه على ما نسب إليه من القول والهجاء، لا لأنهما يرويان يشهد لهذا ما أخبره الكلامي عن سفيان بعد فيه بهذه الحادثة أنه
هذا مهم الوقوف عند مثل هذه المواقف للسلف، يعني عندما يصرح الإمام يترك الصلاة على المبتدع أو من رمي بالبدعة ثم يصرح يقول أردت أن أري الناس أنه مات على بدعة، هذا ظاهر أنه لم يترك الصلاة عليه من باب تحريم وأن الصلاة عليه محرمة، لكن من باب بيان الأمر وأنه مات على مخالف وبدعة حتى يحذر الناس هذه المخالفة. نعم.
نظيم ذلك ما رواه الله تعالى في يوسف السفياني رحمه الله انه دعي الى راس الميت فخرج معه القوم، فلما كشف عن وجه الميت عرفه فقال اخبروا كلمه صاحبكم فلست ابصره رايكم من ماشي صاحب بدعه. ولا اثار في ذلك كثيره عن السلف رحمهم الله تعالى، وانما اختصروا على هذه الاشرف الفضائل. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وقدر بهذه المساله فكل مسلم لم يعلم انه فاسق جاز استغفار الذنب والصلاه عليه،
وان يعلم لم يعلم
كل مسلم لم يعلم انه منافق جاز استغفار الذنب والصلاه عليه
فقد فاسق.
فكل مسلم لم يعلم انه منافق جاز استغفار الذنب والصلاه عليه وان كان فيه بدعه او فسق، لكن لا يجب على كل احد ان يصلي عليه. واذا كان في فرض الصلاه في الافعال جاهل من البدعه المقبله بدون مصلحه من جهه اتجاه الناس، فالكف عن الصلاه كان مشروعا لمن كان يكثر ترك صلاته في السجن بان لا يصلى عليه. وقال رحمه الله واما من كان مقرا بالتسليم مع فاتين من الامام كاهل الكبائر فهؤلاء له ان يصلي عليه بعض المسلمين، ومن امتنع من الصلاه على امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاه على خاتم نفسه وعلى الغالي وعلى اهل الذي لا وفاه، وكما كان كثير من السلف يمتنعون من الصلاه على اهل البدعه كان عمله كفايه وسنه الحسنات. وقد قال في جد بن عبد الله ابنه اني لم انل البارحه اشمل.
نعم.
قال فقال اما انك لو كنت لم تصلي عليه فانه يكون قتلت نفسك بكثره اللبن، وهذا من جنس هجر المبتهين للحقائق حتى يتوب. فاذا كانت في ذلك مصلحه هذه المصلحه الواضحه كان ذلك حسنا، ومن صلى على الحاكم يغفر له رحمه الله، ولم يكن امتناعه المصلحه الواضحه كان ذلك حسنا، ولو امتنع في الظاهر ودعا له في باطل ليجمع بين المصلحتين كان تحسين المصلحتين اولى بتنفيذ احدهما. فتم الصلاة على المعلمين بالبدع من المسائل المقررة من أهل السنة عملا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الصلاة على بعض الأوصاف من الأمة زجرا لأخذالهم عن فعلهم، واستنادا بما اشتهر عن أئمة السلف من ترك الصلاة على دعاة أهل البدع تحقيقا لتلك المصلحة واستئناسا بما عليه أهل العلم والتحقيق من أهل السنة من تأصيل هذه المسألة وتقريرها قولا وعملا.
نعم، هذه مسألة مهمة خصوصا كلام شيخ الإسلام هنا في عندما ذكر أن من كان مظهرا للفسق مع ما فيه من الإيمان كأهل الكبائر فهؤلاء لا بد أن يصلي عليهم بعض المسلمين، إذن هذا لا بد أن يقرر، لا بد أن يصلي عليهم بعض المسلمين، فلا يجوز للأمة الإجماع على ترك الصلاة على رجل حتى ولو قالوا من باب الزجر له، إذ لا بد أن يصلي عليه بعض المسلمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم، كما أن أيضا ترك الصلاة على هذا زجرا لغيره عن مثل فعله هذا مشروع، ولهذا قال شيخ الإسلام من فعل هذا فإنه قد أتى بالسنة ووافق السلف، قد كانوا يتركون الصلاة على هؤلاء من باب الزجر لهم. قد ذكر شيخ الإسلام أنه يوقع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يترك الصلاة عليهم في الظاهر ويستغفر لهم في الباطن، لأن الاستغفار لهم جائز وإنما في الظاهر لا يدعو لهم حتى ينزجر الناس عن مثل فعلهم، وأما في الباطن فقد يستغفر لهم، وعلى هذا فلا بأس بالاستغفار، بل يكون هو المتعين لبعض من مات من المسلمين حتى وإن كان من أهل البدع أن يدعى ويستغفر له إذا كان لا يكفر ببدعته، وهذا من سلامة الصدور للمسلمين ومن حب نجاتهم، فإن المسلم يسعى في نجاة إخوانه من عذاب الله عز وجل، والذي شرع من أجله هذا الأمر هو الزجر، والذي يكون في الباطن بين العبد وبين ربه لا يعلمه الناس. فينبغي أن يعرف أن من ترك الصلاة على هؤلاء من هذا المقصد ففعله مشروع إذا كان ممن ينتفع الناس بتركه للصلاة على هؤلاء، أما إذا كان لا يؤدي مصلحة فإنه لا يشرع كما سيأتي.
وإذا
ما تقرر
ذلك أن يعلم ترك الصلاة على المجاهدين البدع والعصر للمسلمين طيب بثلاثة
نعم هذا الأمر متعلق بالقصد والنية، لأنه قد يشترك اثنان في ترك الصلاة على هذا المبتدع، فأحدهما يريد بذلك الزجر يعني مثل هذه المخالفة، والآخر يترك هذا تأثما، فالذي يترك هذا تأثما ويعتقد أن الصلاة على هذا غير جائزة فهذا مؤاخذ، فلا بد من توفر النية الصحيحة للفعل. ولهذا ذكر شيخ الإسلام في السنة قال أن يفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على نحو ما فعل، يعني لا ليس المقصود بالسنة هو الفعل الظاهر، بل لا بد من الفعل مع النية، يعني أن يفعل الشيء على نحو ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على نحو وعلى قصد ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الصلاة على هؤلاء من باب أن الصلاة عليهم غير جائزة، وكذلك السلف، فمن ترك هذا تأثما فهو مخالف. ولهذا هذا الأثر عن ابن سيرين يعني عزيز يعني في هذا الباب، أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يتركون الصلاة على أحد من أهل الخلاف من المخالفين، قال ولا نعلم أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا من غيره من التابعين تركوا الصلاة على أحد من أهل القبلة تأثما. وأهل القبلة يدخل فيهم المبتدع الذي لا يكفر والفاسق صاحب الكبيرة، ما كانوا يتركون هذا تأثما يعني أن الصلاة عليهم غير جائزة، فينبغي لمن ترك الصلاة على هؤلاء أن يكون على القصد الصحيح وعلى النية الصحيحة وهو الزجر لأن الصلاة على هؤلاء غير جائزة. نعم. نعم هذا لا بد منه، لأن المبيح لترك الصلاة عليه هنا المصلحة وهو زجر الناس، فإن لم تتحقق هذه المصلحة بقي الأمر على أصله، فلا يجوز لإنسان يعني لا يحصل بترك الصلاة على المخالف انتفاع للناس أن يترك الصلاة، لأن هذا فيه تعطيل لأمر مشروع وتفويت لثواب يعني هو مخاطب به والصلاة على المسلم من غير مصلحة. ومن كان حاله هذا فإنه لا يجوز له أن يترك الصلاة على المخالفين لأنه لا مصلحة للناس في ترك الصلاة عليه. وأكثر ما يقيد السلف كما يعني جاء في كلام السلف وكلام العلماء المحققين كشيخ الإسلام يقولون إذا كان التارك من الأئمة أو من أهل العلم والفضل، لأن الغالب في هؤلاء أنهم إذا تركوا انزجر الناس يعني بهجرهم لمن يتركون الصلاة عليه. وإلا فالأصل أن الحكم يدور بدوران العلة، حتى لو كان إمام أو عالم فترك الصلاة على هؤلاء ولم يحصل في هذا نفع إنه لا يشرع له، أو كان إنسان دون هؤلاء لكنه يعني له قرب من هذا الرجل مثل اتصال به فترك الصلاة عليه، فإن الناس ينظرون لما أقرب الناس إليه وأعظم الناس صلة به ترك الصلاة عليه، يبين يقول إني كنت ناصحه وكانت عنده مخالفة وأنا أترك هذا من باب يعني الزجر، فإن هذا يشرع. أما إذا لم تتحقق هذه المصلحة فإنه لا يجوز أن تفوت مصلحة مشروعة، وهذه قاعدة شرعية. الأصل هو تحصيل المصالح ويعني درء المفاسد، فإن لم تتحقق مصلحة فإنه لا ينبغي لإنسان أن يترك الصلاة على مثل هؤلاء لغير مصلحة، بل إن المصلحة في الصلاة عليه له في نفسه بأن ينتفع بالصلاة على المسلم، ولذلك المسلم بالدعاء دعاء هذا المسلم له فإنه ينتفع بهذا، فلا يجوز له أن يفوت هذه المصلحة لشيء لا حقيقة له ولا نفع فيه. نعم هذا لا بد من مراعاة. أنا أقول الأثر، نتكلم عن الأثر في الناس، الأثر في الناس ليس الأثر هو فيه، الأثر في الناس مثل أن يكون مخالف لهذا الرجل فترك الصلاة عليه، الناس ينظرون يعني لما ترك الصلاة عليه، فقد يسألون فيبين مثلا أنه لمخالفة فينزجر الناس ويتعب الناس أنه أن الناس لو واصلوك في الدنيا فإنهم سيتخلون عنك في أصعب الأمور أصعب المواقف، لأن الإنسان وهذا الدليل يقولون يتعب الناس، فإن مهما كانت الصحبة والصداقة والمودة فهذا دليل عدم التوفيق أنه يتخلى أقرب الناس يعني عن هذا الرجل ولا يصلي عليه، فيتعب الناس في هذا. المقصود هو انتفاع الناس، ليس المقصود يعني هو في نفسه، يعني لأن الناس ينظرون إليه، يعني الناس ينظرون إلى أحد رجلين، إما عالم أو إمام أو رجل له مكانة أو آخر أيضا له صلة بهذا الميت فينظرون إليه، أما غير هؤلاء فإنه لا ينظر بهم ولا يبال بهم. وقد يقال أن الناس بعض الناس ترك الصلاة عليه تهاونا أو أنه لا يعرفه، لأن بعض الناس يظن أنه إذا كان لا يعرف الرجل أنه يسعى أن يترك الصلاة عليه فلا يحصل في هذا نفع، أما إذا كان قريب أو مواصل أو له صلة فإن الناس ينظرون إليه. نعم نعم إيه؟ أنا أقول نحن دائما نقيد الأحكام على أوصاف شرعية، من كان في تركه للصلاة على هذا مصلحة يشرع له، سواء كان عالم أو من تلاميذ هذا العالم أو إمام أو قريب، المقصود المصلحة، وإنما هذه أمثلة إذا تحققت المصلحة الشرعة الأمر هنا.
الشرط الثاني أنه في حال ترك الصلاة على تليه وعليه لا بد أن يوجد من المسلمين من يصلي عليه ويدخلهم من غير تاركين للصلاة عليه، وإلا فلا يكون ترك الصلاة على المبتدئ، وإن تحقق بذلك من ترك مصلحة تسلم العقوبة عن العهد، فإن المفسدة الحاصلة من ترك الصلاة على المسلم والمبتدئ أعظم من مفسدة ترك التسليم والتوقيع عليه بتلقي هذه الحالة الخاصة، وقد تقدم فيما مضى من بحث التوقيع وأن الشريعة جاءت بتعطيل المفسد والتقليل على حسب الإمكان، فإن أمكن تنفع مفسدتين جميعا وإلا فلا ينفع وتفرق وغير
نعم هذا لا بد من النظر يعني في هذه المسألة بفرق. إذا أجمع الناس في بلد مثل أن يكون من أهل السنة بينهم مبتدئ، فلم يقم من المسلمين من أهل السنة من يصلي على هذا المبتدئ وأجمعوا على ترك الصلاة عليه، فإنه لا تترك يترك هذا المسلم وتترك جيفته لا يدفن ولا يصلى عليه بين ظهراني المسلمين، هذه مفسدة عظيمة، وهذا فيه صد عن دين الله عز وجل وتنفير يعني من المسلمين ومن الإسلام يعني عند الكفار، فإنه لا يجوز خصوصا إذا كان في بلاد الكفر، فإنه لا يجوز حتى لو كان في بلاد المسلمين فإنه لا يجوز لأهل الإسلام أن يجمعوا على ترك الصلاة عليهم، وإن كان يعني قد لو حصل بترك الصلاة عليه مصلحة، إلا أن هنا مفسدة عظيمة مفسدة عظيمة، فلا بد أن يصلي عليه بعض المسلمين ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على بعض المخالفين وقال صلوا على صاحبه، أمرهم بالصلاة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم هنا بالصلاة على هؤلاء دليل على الوجوب، ليس المشروعية فقط، دليل على الوجوب، على المشروعية مع الوجوب، وأن الصلاة عليه واجبة، أنه لا بد أن ينتدب من المسلمين من يصلي عليه. نعم.
ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الصلاة على بعض الأصحاب مأمورا في أمره الصحابة رضي الله عنهم بالصلاة عليهم بين المصلحتين، صحت الصلاة على المسلم وتشييع جنازته من بعض الصحابة، وصحت الزكي عن المعاصي بتركه هو الصلاة على ذلك الأصحاب. ولم يقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته أنهم تركوا الصلاة كلها على أحد ما لم يتجمع، بل ثابت عنهم أنهم كانوا يصلون على كل الأنظار الإسلام حتى على المنافقين الذين لم يرجعوا لفاقة، وإنما كان يمتنع من الصلاة على هؤلاء على من فاقهم. وعموما هذه المسألة مشهورة عند أهل العلم، وعليها ترعى أن الأمة من ذلك عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم أن من مات من المسلمين لا تترك الصلاة عليه، وإن كان بعض أهل العلم قد يترك الصلاة على بعض أهل البدع والفجور تأديبا لغيرهم عن مثل فعلهم، إلا أن المسلمين لا يجتمعون على تركه. وقد تقدم قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وأما ما كان أمرا بالاستماع ما فيه من الإيمان في أهل الكبائر فهؤلاء لا بد أن يصلي عليه بعض المسلمين. فهذه الشروط الثلاثة لا بد من مراعاتها رسول الله عند ترك الصلاة على أحد من أهل البدع والتوحيد لها أو غيره من أهل الفجور المجاهرين في الفسق والمعاصي من المسلمين، فإن فقدت هذه الشروط أو واحد منها فإنه لا يشرع ترك الصلاة على أحد من أهل البدع والفجور من المسلمين. ومن ترك الصلاة على أحد من هؤلاء والخلاف هذه فقد خالف السنة وما عليه سلف الأمة، وكان عملهم هذا غير محمود، بل هو
نعم المقصود تقريب المسائل. قد يقال من أين هذه الشروط؟ يقال من الأدلة، يعني هذه الشروط كلها إما أن ترجع إلى المقاصد أو ترجع إلى أفعال السلف، لن تجد شرطا من هذه الشروط إلا والأدلة عليه. فإذا تقريب المسائل ويعني تفصيل الأحكام وضبطها للناس خصوصا إذا كثر الجهل بهذه المسائل لا بد من تبيين هذا للأمة، وهذا ليس بشيء مذموم، والمذموم هو أن يؤتى بشيء لا دليل عليه، أما أن يبين للناس الحكم الشرعي بناء على أدلة فهذا من الواجب الذي يجب على كل من علم الحق أن يبينه للناس. وهذه المسائل ما زالت يعني تبحث وتحقق، وما زال المتأخر يضيف للمتقدم حتى يعني وصلت إلى ما وصلت إليه من كلام أهل العلم في التحقيق في هذه المسائل. فعلى طلاب العلم أن يرجعوا إلى كلام العلماء المحققين، وأن تكون هذه المسائل محل عناية طلاب العلم، لأن هذا الباب يعني كما تلاحظون في دقة كلام السلف والأدلة كثير من الناس يظن أن هذا الباب يعني مفتوح لكل من شأن يتكلم، وهو باب من أدق الأبواب كما تقدم التنبيه عليه مرارا، هو من أدق الأبواب. كثير من الناس يعرف أحكام العصاة، لكن أحكام أهل البدع تخفى على كثير من الناس، لأن الذين ينظرون فيها إما أن يستندوا إلى بعض الآثار عن السلف يأخذونها من غير نظر إلى ما يقابلها من الآثار، كما لاحظتمون كلها آثار عن السلف في المنع من الصلاة على هؤلاء، وأحيانا في الترغيب بالصلاة على المخالفين، فيجمع هذا إلى هذا. أما من يأخذ بعض أطراف النصوص فيظن أن من يأخذ بالنصوص الأخرى أنه متهاون في السنة، فلا بد دائما من الجمع بين يعني كلام أهل العلم. وكما ذكرت يعني مرارا يعني أن البحث يعني في هذا الموضوع أنه يحتاج إلى جهود حتى يعني تظهر هذه المسائل للناس، لأن ابتلينا بأهل البدع وبمخالطتهم في كل مكان، ولا يكاد يسلم يعني بلد من هؤلاء، مع أيضا ما ابتلينا بهم بعض الجهل الذين لا يعرفون يعني هذه الأحكام، ويحصل خوض وتنازع وتقاطع وتهاجر بين أهل السنة كما تلاحظون في هذه المسائل، مع أنها مقررة ومبينة والكلام فيها واضح، ويعلم الله منذ أن خرج الكتاب ويلح عليه بعض طلاب العلم في تدريسه، وما كنت كما ذكرت في بداية الدروس وأحب أن أدرس كتابي، وإن كان ليس لي فيه إلا النقل كما لاحظتم هو نقول عن أهل العلم، ولكن لما رأيت الفتنة وكثرة الخوض في هذا، كثرة التنازع، تفرق بين أهل السنة، التقاطع، التدابر والتهاجر، يعني رأيت أن نقرأ يعني هذا الكتاب ونطلع على كلام السلف. وأنتم تلاحظون أن هذه المسائل ليست هي مجرد يعني تخرصات وظنون، أو مجرد أهواء، أو مجرد تصورات يأتي من يتكلم ويكتب ويقرر من رأسه، وإنما هي مبنية على أدلة. وفي كل مسألة من المسائل تذكر الأدلة من الكتاب والسنة، ثم أقوال السلف، ثم بعد ذلك يأتي كلام المحققين الذين يقربون لنا هذه المسائل ويفصلون فيها. ثم يكون أيضا هناك تقرير أيضا لبعض المسائل مبناها على الأدلة من الكتاب والسنة. ومن وجد شيئا يخالف الحق فعليه بالنصر، كما ذكرت مرارا. أنا لا أجعل أحدا والله في حل أن يطلع على مسألة مخالفة للحق وللدليل في هذا الكتاب وبغيره من كلامي، ويسأل عليه أن يبين بالدليل، وأنا أرجع وأصحح وأصوب الخطأ وأدعو والله لمن يعني بين الحق ونصر السنة. أما أن يعرض الناس أو يعرض من يتكلم عن هذه المسائل وعن كلام أهل العلم وعن كلام السلف، وكثير منهم لا يكاد يطلع على كلام المحققين من كلام شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم، ولا يعرف من هذا الباب إلا بعض الآثار عن السلف أنهم تركوا الصلاة على المبتدئ، فلا يعرف من السنة غيره، ويظن أن من خالفها فهو مخالف للسنة وأنه مضيع للسنة. هذه مشكلة، لا بد من تحقيق هذه المسائل. وسبق أيضا في بداية الكتاب نقل كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية كذلك للشاطبي أن هذا من باب الفقه الأكبر، يعني النظر في أحوال أهل البدع من باب الفقه الأكبر، لأنه تتنازعه يعني أدلة كثيرة كما لاحظته. يعني هناك مبتدع كافر، مبتدع مسلم، مبتدع داعية، مبتدع معلن لبدعته، زنادقة يظهرون الإسلام ويبطنون الشر والفتنة. والباب دقيق، إذا ترك الباب على مصراعيه يعني ويوالى هؤلاء ولا يقام بواجب الدين في حقهم حصلت فتنة، وإذا حصلت الشدة في المقابل أيضا حصلت فتنة للأمة. فإذا لا بد من مسلك التوسط، والتوسط ليس مبني على الأهواء وعلى العقول، وإنما هو مبني على الأدلة. ولهذا ما يقرر في هذا الكتاب قبل أن تحصل هذه الفتن وقبل أن يحصل التنازع، وما زال بحمد الله يظهر الحق في هذه المسائل بأدلتها، لأن من قرر المسائل بأدلتها لا يتغير رأيه وعقله، أما آراؤنا وعقولنا فهي في كل يوم تتجدد. لكن كل مسألة تقرر بالدليل من الكتاب والسنة بناء على فهم السلف فإنه لا يتغير موقف يعني المتكلم أو الكاتب من هذه المسألة. وأنا أنصح الإخوة أن يدرسوا، وأعرف أن الكثير بحمد الله من أهل العلم والفضل والفطنة والذكاء ما يستطيعون أن يضيفوا إلى هذا الجهد يعني جهود أخرى يعني تزيل هذه الشبهة عن الأمة ويقرر فيها الحق. وهذا والله من أعظم يعني ما يجب على طلاب العلم، لأن كثير من الناس يقصر فهمه عن فهم هذه المسائل. فعلى من رزقه الله الفهم والعلم أن ينشر السنة انتصارا لها، ليس لقول فلان أو لفلان. ولهذا بعض هذه الكتب قد يجد المتهاون أحيانا ما ينصر قوله، وقد يجد المتشدد ما ينصر قوله. وهذا كما أن الأدلة من كتاب الله عز وجل، قد يأتي من ينزع بعض النصوص وينتصر بها على التشديد، ويأتي آخر من ينزع من ينتصر بها على التهاون. وكل كتاب يقوم على الأدلة وعلى كلام أهل العلم قد يجد الناس فيه هذا وهذا. وعلى هذا فهذه الكتب ليست هي حجة للمتشددين وليست هي حجة للمتساهلين، وإنما هي لنصرة الحق. فمن أحب الله عز وجل وعرفنا من دين الله عز وجل أنه يوالى يوالى، ومن جاء في دين الله وفي كتاب الله أنه يعاقب فإنه يعاقب. والأمور كلها مبنية على الأدلة، ليس انتصار لهوى. وإلا فقد يقال في كثير من أهل البدع الذين نحن والله نبغضهم ونتقرب إلى الله ببغضهم، لكن هذا لا يمنعنا أن نذكر الحق وننصح، لأن العبرة اتباع، ونحن لا نتقرب إلى الله عز وجل بشيء من أحكام أهل البدع إلا بدليل. نبغض من أمر الله عز وجل ودلت النصوص على بغض، ونحب ونوالي من دلت النصوص على محبته وموالي، ونجمع بين هذا وهذا في حق من خلط بين الطاعة والمعصية على ما دلت على هذا النصوص. نعم.
هذا أخذ الحديث في هذا الفصل بعد أن جاءت أقوال قد استرقت ومواضحة لمجمل النصوص والآثار كاشفة ما احتوته أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة من بعده في تركهم الصلاة على بعض الأمور الدار وشمولهم الصلاة على بعض الأمور الأخرى من حكم وفقه عظيم في هذا الباب. وقد تبين من خلال ذلك أن حكم الصلاة على أهل البدع وتشييعهم دائر بين البدع والجواز بحسب حال المبتدع، فإن كان كافرا فيتبع الصلاة عليه وتشييع جنازته، وإن كان مسلما فالصلاة عليه وتشييع جنازته أمر مشروع في الدين فضلا عن كونه جالسا. هذا الحديث جملة، وإلا فهي مسألة تفصيل وتكفير. فقد صلى على المنافق المؤمن الإسلام بمصالح عليا في الدين، وإن كان غير مرتفع بها على الحقيقة، كما قد تترك الصلاة على بعض الجاهلين من المسلمين من بعض أهل العلم والدين مع كون الصلاة عليهم في الأصل مشروعة رافعة إليهم المتبعين واحتفاظا بالسنة والدين على ما جرى أصل ذلك في كلام البعث ودعما بالأدلة والقواعد العلمية. هذا وأسأل الله تعالى أن يرفع به المسلمين بما علمنا وأبصرنا به من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى سلف الأمة الصالحين، وأن يرزقنا العمل بالعلم وأن يريدنا علم هذا الدعاء إنه قريب الرحيم جواد الحكيم.
نعم.
بارك الله فيكم ونفع الله بكم. يقول السائل: ليس قول الإمام أحمد رحمه الله عن الرافضي يشمله من شاء دليلا على صحة الصلاة عليه وعلى عدم حكمه؟
الإمام أحمد هنا لما امتنع من صلاة على هؤلاء لما ألح عليه قال يشهده من يشاء، فدليل على أنه لا يرى الصلاة يعني على هؤلاء. وإن كان أيضا في المسألة تفصيل في مسألة من يحكم عليه كما تقدم من أن من شروط هذا أن يكفر بعينه، فهناك نزاع حقيقة بين أهل العلم، هل كل من تلبس بالكفر والشرك يترك عليه أو لا بد من مسألة النظر في حال معين، هذا محل خلاف يعني بين أهل العلم. والأصل أن من تلبس بشيء من الشرك أنه لا يصلى عليه، سواء قلنا أن الصلاة عليه يعني غير جائزة إذا كان قامت عليه الحجة أو من باب الزجر إذا قيل أنه لم تقم عليه الحجة. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: ظاهر كلام الإمام مالك رحمه الله أن الرضيع بالعبد كفرية
هناك خلاف بين أهل العلم في تكفير الإباضية، وهذا مشهور عند السلف، ولعل الإمام مالك ممن يرى هذا، وإلا فتقدم بيان أن من لم يكفر ببدعته أنه تترك الصلاة عليه من باب الزجر لا من باب أن الصلاة عليهم غير جائز، فالنزاع بين أهل العلم في تكفير هؤلاء مشهور ومعروف. نعم. إذا لم تعلم توبته كيف يعرف أنه تاب؟ فإذا من عرف أنه تاب فتائب من الذنب كمن لا ذنب له صلى عليه، ولكن إذا لم تعلم توبته فكيف يعرف؟ فإذا الأصل فيه السحر فإنه لا يصلى عليه. نعم. نعم، هؤلاء لم يكفرهم السلف، الذين كفروهم هم من أنكروا العلم، كل ما يرد في كلام السلف في تكفير القدرية هم الذين ينكرون العلم، كما قالوا: من خاصم القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوا كفروا، فالذين أنكروا العلم هم الذين كفرهم السلف. وأما الطائفة الثانية من القدرية الذين لم ينكروا العلم وإنما أنكروا خلق الله عز وجل لأفعال العباد، هؤلاء لم يكفرهم السلف، وهؤلاء هم الذين تبنى المعتزلة قولهم. نعم. إذا كان مقدور عليه نعم، إذا كان مقدور عليه، أما إذا كان غير مقدور عليه أو فتنة فإنه ينبغي درء الفتنة. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: ما الحكمة من عدم الصلاة على أهل الكبائر والدعاء بدعة أو معصية إن كان من يترك الصلاة عليهم لا يبالي به ولا يفتن؟
نعم، أنه لا يترك الصلاة عليهم لأنه لا مصلحة فيه، يعني لا يترك الصلاة على هؤلاء لأنه لا مصلحة في الترك، أما إذا كان في تركه مصلحة للناس وانسجام فإنه يشرع له أن يترك الصلاة على أهل الكبائر وعلى غيره.
بارك الله فيكم. يقول السائل: لو أخذنا بحكم كفر تارك الصلاة فهل يصلي عليه
ويترك عن المسلمين؟ نعم، إذا قلنا أنه كافر فالذي يرى كفره فإنه لا يصلي عليه، ما ورد في كلام الشيخ الألباني لأنه لا يرى يعني كفر تارك الصلاة، ومن يرى كفر تارك الصلاة يعامله معاملة الكفار، والمسألة محل نزاع بين أهل العلم كما تعلمون. نعم. نعم، يجب على المسلمين أن يتميزوا عن غيرهم إذا كانوا في بلد إسلام ولهم قدرة، أن يتميزوا وأن تكون لهم مقبرة خاصة بهم غير مقابر اليهود والنصارى. قد ذكر هذا العلماء أن اليهود والنصارى لا يجوز أن يدفنوا في مقابر المسلمين، لكن إن لم يكن للمسلمين قدرة فهؤلاء لا حول لهم ولا قوة. وبعضهم يعني كان يسأل ويفتى بأنه لا بأس أن يدفن في ناحية من بيته إذا كان في هذا متسع، في البيت متسع، أو هناك مكان يعني خاص. والأولى أن لا يدفن أهل الإسلام في مقابر اليهود والنصارى مع القدرة. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: إذا كان صاحب بدعة كبيرة هو في بلد المسلم ولا توجد مقابر للكفار، فأين يدفن ومن الذي يقوم بدفنه ونحوه؟
الأصل إذا كان يعني مظهر للبدعة وهي بدعة مكفرة ولا يظهر كفره يعني صريحا فإنه يدفن في مقابر المسلمين، وإن كان من عرف هذا من أهل العلم فإنه يترك الصلاة عليه. وأما إذا من قامت الحجة وأفتى الحاكم بأنه مرتد هذا الذي لا يدفن في مقابر المسلمين، أما من لم يحكم عليه فتقدم أن هذا محل نزاع بين أهل العلم، فمنهم من يرى الصلاة عليه لأنه مشكوك في حاله، ومنهم من لا يرى ذلك، ولكن إذا حكم القاضي بردته فنعم، وأما قبل ذلك فإنه لا يقطع فيه بالردة، ولكن يترك عليه الصلاة بعض يعني من عرف ذلك، يعني حتى ولو قلنا لغير الزجر، يعني من عرف أن بدعته بدعة مكفرة إنه لا يصلي عليه، يعني لأن الصلاة على هؤلاء لا تجوز، كان السلف يتركون الصلاة على هؤلاء. نعم. ما يدفن في مقابر المسلمين إذا حكم بردته وكفره فلا يدفن في مقابر المسلمين، وإن لم يكن هناك يعني مقبرة وهناك ضرورة، الضرورة لا أحكام، ولكن إذا كان هناك قدرة فالأصل أن من مات بردة وبكفر أصلي فإنه لا يدفن في مقابر المسلمين. نعم، ممكن يدفن في مكان في غير المقبرة، في أي مكان إن لم تكن هناك فتنة، أما إذا حصلت فتنة فإنه تدرأ الفتن. نعم. ذكرنا أن هذا لمن لم يعلم نفاق، أما إذا علم نفاق ما أصبح منافقا، من عرف كفره فهذا خرج عن أحكام المنافقين، المنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، لكن النسيق على قسمين، من عرفه فإنه لا يصلي عليه، وأما من لا يعرفه فالأصل فيهم أنهم كما ذكر شيخ الإسلام صلى عليهم ويدفنون في مقابر المسلمين، وإن كان هؤلاء لا ينتفعون بهذه الصلاة ولا بهذا الدعاء. نعم، هذا الذين يتلبسون بالكفر لا يصلى خلفه، هذا يسأل عن الصلاة خلف المبتدع، لا يصلى خلف من يتلبس بالشرك احتياطا للصلاة، وإن كنا لا يعني نقطع بكفره عينه لا يصلى خلفهم احتياطا لأنه لا يتيقن إسلامه، كما أن الكفر عليه ظاهر بما فعل من الشرك والكفر. وأما مسألة التكفير لا بد من النظر في حال معين، ولكن احتياط للصلاة لا يصلى خلف هؤلاء. نعم.